بسم الله الرحمن الرحيم.
هل يجوز مقاتلة الكفار بغير دعوتهم إذا كان قد بلغتهم الدعوة ولكنهم أعرضوا؟ فيجوز. وأما إذا كانوا لم تبلغهم الدعوة فإنهم يدعون إما الإسلام وإما الجزية أو يقاتلوا، والجزية يطلب من أهل الكتاب. قوله عليه الصلاة والسلام: أخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. الضمير يعود إلى ماذا؟ قال: في الحاشية، أي في الإسلام. إذا أجابوك إليه أدعوهم إلى الإسلام. إذا أجابوك إليه فأخبرهم بما يجب من حقوقه التي لا بد لهم من فعلها، كالصلاة والزكاة وغيرهما من شرائع الإسلام، بقوله: فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فإن امتنعوا عن شيء من حقها فالقتال باق. إن امتنعوا من شيء مما هو من مقتضيات هذه الشهادة ومما يقاتل فيه من تركها وامتنع منه فالقتال باق. فالنطق بالشهادتين سبب العصمة، لا أنه نفس العصمة، أو هو العصمة لكن بشرط العمل. فإن لله حقوقا في الإسلام، من لم يأتي بها لم يكن مسلما. وفيه من الفوائد أيضا، وفيه أيضا بعث الإمام الدعاة إلى الله، كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخلفاؤه، يبعثهم يدعون إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الجانب يكاد يكون معطرا في هذه الأزمنة، أن يقوم الأمراء وولاة أمور المسلمين ببعث من يعلم الناس العقيدة الصحيحة والمنهج المستقيم الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنه، بل صار من يدعو إلى العقيدة الصحيحة غريبا بين الناس، وربما يكون محاربا لجهل الناس بشأن التوحيد، ولكثرة من يسعى لتشويهه ومن يحاربه من أهل الباطل. قال عمر: والله ما أرسل عمالي إليكم ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم، ولكن أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم وسنتكم. هذا الأثر رواه أبو داود، وفي إسناده أبو فراس النهدي. قال أبو زرعة: لا أعرفه. وقال عنه الحافظ: في التقريب مقبول. وأيضا في إسناده أبو إسحاق الفزاري روى عن الجريري. أبو إسحاق الفزاري هو ثقة، ولكن الجريري مع أنه ثقة إلا أنه اختلط قبل موته بثلاث سنين، والذين ذكرهم أهل التراجم ممن رووا عنه قبل الاختلاط لم يذكروا أبا إسحاق من جملتهم، بل قال أبو داود: من أدرك أيوب السختياني فإن روايته عن الجريري جيدة، ولم يذكروا في ترجمته أنه من مشايخه. قال: قوله عليه الصلاة والسلام: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر جمع حمراء، ومن الخطأ أن يقال حمر، لأن حمر جمع حمار، والحمار ليس من النعم. فإذا ذكرت هذا الحديث لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، اضبط، ولا تقل من حمر النعم، النعم غير النعم، النعم الإبل البقر الغنم، والمراد به هنا الإبل لأنها مما كان يتفاخر به العرب في مراكبهم، وأما النعم فهي عامة في كل شيء، والنعم ما يقال عنها حمراء، توصف بأنها حمراء. إذن ما هو الخطأ؟ تحريك الميم، لا تضم الميم ولا تكسر النون، لا تضم الميم ولا تكسر النون، لا تقل حمر النعم، قل حمر النعم. قال العلامة ابن قاسم رحمه الله في الحاشية: أن وما دخلت عليه لأن يهدي الله بك، في تأويل مصدر في محل رفع على الابتداء، والخبر خير، خير لك، وحمر بضم الحاء المهملة وسكون الميم، والنعم بفتح النون والعين، أي هداية رجل على يديك خير لك من الأبل من الإبل الحمر، هداية رجل على يديك خير لك من الإبل الحمر. وإنما عبر بها لأنها أنفس أموال العرب إذ ذاك، يعني كأحدث المراكب الآن، وكانوا يضربون بها المثل، والمراد خير من الدنيا وما عليها. وتشبيه أمور الآخرة بأمور الدنيا للتقريب إلى الأفهام، وهذا كسره خطأ وقال إلى الإفهام، إلى الأفهام. وإلا فذرة من ذرات الآخرة خير من الدنيا بأسرها وأمثالها وأمثالها معها، قال النبي عليه الصلاة والسلام: موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها. وفيه أي من الفوائد الترغيب في الدعوة إلى الله. أين الترغيب؟ أين الترغيب في الحديث؟ فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. لتحصل للداعي هذه الفضيلة بهداية رجل واحد، ولهذا حلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو الصادق المصدوق، ولو لم يحلف هو صادق مصدق وإن لم يحلف، ترغيبا في هذا العمل وحضا عليه، حثا عليه، ولو لم يهتدي بالدعوة إلا رجل واحد فكيف بهداية الفئام، كما وقع للمصنف رحمه الله. من المصنف؟ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، كم هدى الله على يديه وأجر على يديه خيرا عظيما. وما تسمعه من دعوة أهل الباطل أن الإمام محمد بن عبد الوهاب هذا من استجاب لما دعا إليه من الكتاب والسنة سموه وهابي، هذه شنشنة قديمة كان يقولها أهل الباطل في كل وقت وزمان، يقولون عن أهل الحديث أنهم مجسمة، ويقولون عنهم غير ذلك من الألفاظ المنفرة التي تصدر عن مرض في قلوب أهل البدع. قال: ولهذا حلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو الصادق المصدوق، ولو لم يحلف، ترغيبا في هذا العمل وحضا عليه، ولو لم يهتدي بالدعوة إلا رجل واحد فكيف بهداية الفئام، كما وقع للمصنف رحمه الله وغيره من أئمة الدين. وفيه أي من الفوائد جواز الحلف على الخبر والفتيا ولو لم يستحلف، النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا وحلف، فوالله، وما أحد طلب منه، لكن هذا تأكيد على فضل الدعوة إلى الله وأهمية ذلك. قوله يدوكون أي يخوضون، قال في الحاشية فسر المصنف رحمه الله هذه اللفظة بأن المراد خوض السامعين وبحثهم في هذا الخير وتمني حصوله، يعني الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله تح الله على يديه. بقي الصحابة في نقاش من هؤلاء من الذي سينال هذا الفضل، فكان نقاشهم وحوارهم فيما بينهم إنما هو من أجل ما يحصل من الفضل العظيم لمن يشرف بإعطاء الراية وقتال الأعداء. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وقوله تعالى أولئك الذين يدعون، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، أولئك الذين يدعون، ما أول الآية، ما أول الآية؟ قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون أي يدعونهم من دون الله يبتغون إلى ربهم الوسيلة، هم أنفسهم المدعوون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يطلبون ما يقربهم إلى الله عز وجل ويسلكونه، فكيف يدعون من دون الله وهم أنفسهم مربوبون عبيد لله يطلبون بالأعمال الصالحة القرب من الله؟ ثم بين ضعفهم وعجزهم وأنهم لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، هذا بيد الله ليس إلى المخلوقين، لا يكشفونه ولا يستطيعون تحويله عنكم. قال العلامة ابن قاسم رحمه الله تعالى في قوله باب تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله، قال عطف الشهادة على التوحيد، تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. لماذا عطف شهادة أن لا إله إلا الله على كلمة التوحيد؟ ما الصلة، ما الرابط بين هذا وهذا؟ هل شهادة أن لا إله إلا الله هي التوحيد أو ليست هي التوحيد؟ قال عطف الشهادة على التوحيد من عطف الدال على المدلول، ما هو الدال وما هو المدلول؟ من عطف الدال على المدلول، ما هو الدال؟ لا إله إلا الله، شهادة لا إله إلا الله دالة ومدلولها التوحيد، دلت على التوحيد، فإن التوحيد هو معنى لا إله إلا الله ومدلولها مطابقة، إذن كلمة لا إله إلا الله مدلولها والتوحيد، يعني باب بيان إيضاح التوحيد سبيل حكايته، توحيد الإلهية والعبادة، لأنه هو المقصود بالذات من تصنيف الكتاب، وبيان مدلول شهادة أن لا إله إلا الله من النفي والإثبات، نفي ماذا وإثبات ماذا عندك يا محمد؟ نفي الألوهية عن كل ما سوى الله وإثبات الألوهية لله وحده، وما تضمنته من إخلاص العبادة لله وحده دون ما سواه، فالتفسير تارة بذكر ما تحت اللفظ من معنى وتارة بذكر الضد والمنافي وبضدها تتبين الأشياء. فإن قيل قدم في أول الكتاب ما يبين معنى لا إله إلا الله وما تضمنته من التوحيد فما فائدة هذه الترجمة؟ قيل في هذه الآيات التي في هذا الباب بخصوصها مزيد بيان لمعنى كلمة الإخلاص وما دلت عليه من توحيد العبادة والحجة على من تعلق على الأولياء والصالحين، أي فيها حجة على من علق قلبه بالأولياء والصالحين لقضاء حوائجه ودفع ما ينزل به من البلاء. فالأولياء أنفسهم الذين تدعونهم من دون الله لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، بل هم أنفسهم يطلبون من ربهم سبحانه وتعالى القرب من العمل الصالح الذي يقومون به، هذا إن كان من الأولياء. وإلا فقد يقول بعض عباد القبور عن دعاة الشرك والضلال أولياء يسمونهم، فالذي يدعو الناس إلى عبادة نفسه أو يقر الشرك بالله أو يدعي للناس أنه يعلم الغيب أو أنه يملك الضر والنفع فهذا طاغوت وليس وليا. فالولي هو المؤمن التقي. قل ما الحكمة من دفع الجزية من أهل الكتاب ومنعها من المشركين؟ يعني معناه أنهم لهم رتبة عليهم ومزية عليهم، فالمشركون إما الإسلام وإما القتل، وهؤلاء إما الإسلام إما أن يدفعوا الجزية وإما أن يسلموا وإما القتل، وإذا دفعوا الجزية إما أن يسلموا أو يدفعوا الجزية وإلا قتلوا، فإن دفعوا الجزية فإنهم يكونون في بلاد الإسلام أهل ذمة ولهم أحكام. إلى هنا، سبحانك اللهم.